مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا ومرحبا بحضراتكم على الهواء مباشره من قناه صفا وشارع الرشيد. هذا البرنامج الذي نخصصه لعراقنا العريق حتى يعود ويحرر نفسه بنفسه، ليكون درعا للامه وواقيا لها من الناحيه الشرقيه، والتي ما اوتت الا من قبل المنطقه الشرقيه. فحينما تم احتلال العراق امريكيا صفويا شيعيا، ضعفت الأمة كلها وتكالب عليها أعداؤها بعمالة هؤلاء. اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة أن أرحب بضيفكم الكريم الدكتور أكرم حجازي آل الأكاديمي، المفكر الكبير، عضو الأمانة العامة لمنتدى المفكرين الإسلاميين. أرحب بك دكتور أكرم.
أهلا محمد. أهلا
حضرتك. يعني مباشرة هنشوف التقرير ثم نعاود اللقاء بحضرتك ونسأل يعني العراق بعد الاحتلال. نشوف التقرير ويجيب ضيفنا عن هذه عن هذا السؤال.
ما زال الآلاف من المتظاهرين يحتجون في محافظة الأنبار السنية بالعراق، حيث يطالبون بإلغاء قانون الإرهاب الذي يستخدم لاعتقال السنة دون أدلة حسب قولهم. وكانت تظاهرات سنة العراق قد اندلعت عقب تقارير عن انتهاكات بحق السجينات المحكومات بموجب ما يسمى بقانون الإرهاب، ويطالب المحتجون بوقف إقصاء السنة واضطهاد رموزهم السياسية، وصعدوا مؤخرا إلى درجة المطالبة بالإطاحة برئيس الوزراء الشيعي نور المالكي بسبب ما وصفوه بالممارسات الطائفية التي يقوم بها. ومؤخرا لاحت بوادر لتراجع حكومة الملك عن مواقفها المتشددة برفض مطالب المتظاهرين، حيث أفرجت عن أكثر من 300 سجين محتجز بموجب قانون مكافحة الإرهاب. لكن التصعيد الميداني تمثل في استهداف موكب وزير المالية السني رافع العساوي في منطقة أبو غريب غربية بغداد، وهو ما اعتبره مراقبون ترجمة لتهديدات بعض الجماعات الشيعية باستهداف الشخصية السياسية وأئمة المساجد السنة لقمع الاحتجاجات المناهضة للمالكي. متابعون للشأن العراقي يصفون الحراك الشعبي بأنه إرهاصات لربع عراقي قد ينذر بثورة ضد حكومة المالكي إذا ما استمرت في ممارسة سياستها التي توصف بالطائفية، مع تحذير دائم بأن أي استخدام للقوة سيأخذ الأزمة إلى نقطة لا عودة.
شاهدنا هذا التقرير مشاهدي الكرام، أتوجه إلى ضيفي الكريم دكتور أكرم حجازي بهذا السؤال. يعني دكتور أكرم، العراق ما بعد الاحتلال، ما الذي طرأ عليه وغير من تركيبته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. العراق بعد 1900 و2003 هدمت الدولة وأعيد تركيبها.
هدمت كاملة.
هدمت. وأعيد تركيبها ثانية على أسس طائفية. وبالتالي تحولت بنى الدولة إلى بنى طائفية. أيضا توزعت الدولة بموجب قانون الأقاليم على أقاليم. وأصبح العراق مهيئا للتقسيم. وأصبحت هناك إمكانية الانفصال. إما على أساس قومي وإما على أساس طائف. لا شك كانت هناك اعتراضات. كالمشروع الجهادي في العراق كان يحول دون هذا. لكن المشروع الجهادي في العراق تم ضربه بشدة.
أمريكيا وصفويا.
أمريكيا وصفويا وسنيا.
كمان. عن طريق الصحوات.
الذي حصل أن العراق جاءت القوى السنية والشيعية على ظهر الدبابة الأمريكية. وكما تعلم لم يكن العراق أصلا ذا علاقة لا بالقاعدة ولا بقوى الجهاد العالمي الأخرى. الذي حصل في العراق بلغة الشارع انتقام. من العراق، انتقام من صدام، انتقام من الحرب الخليج الثانية. وبلغة الأكاديميين أو الباحثين، هو تفكيك العالم العربي وإعادة تركيبه ثانية. لكن الأمور صارت بمناحي أخرى باتجاهات أخرى. المشكلة العراقية التي الآن نجد صداها في الشوارع هي أصلا ناتجة عن ضياع وهامشية السنة بعد أن كانوا على رأس الدولة وفي دواليبها. جاءت القوى الجديدة وقبلت بهدم الدولة وقبلت أن تكون تبع
للسنة.
هم السنة قبلوا أن يكونوا تبع. الأكراد سنة لكن الأكراد قومية أخرى أخذت
ولهم إقليم.
نعم أخذت منحة يعني ناضلت وكافحت من أجله عشرات السنين واستفادت من التدخل الأمريكي طبعا وقبلت في الوضع القائم وأسست لحكم ذاتي أشبه ما يكون الآن بدولة تامة الأركان فيما عدا المسألة أن تتعلق فقط في كركوك. إذا حصلوا على كركوك أو حصل تفاهم أو تقاسم ما في كركوك إذن أصبح هناك رأس مال يسمح ببقاء الدولة الكردية أو ظهور الدولة الكردية. لكن ظهور الدولة الكردية في العراق له تداعيات إقليمية ضخمة لأن الأكراد ككتلة ديمغرافية موزعة على أربع قوى إقليمية كبرى على أن هناك قوة أخرى عربية سوريا فيها قومية كردية وهناك مشكلات لا أحد يعرف بالضبط على وجه التحديد كيف تنتهي هذه المشكلات وما سيكون مآل الأكراد في سوريا وبالتالي انعكاسات هذا الوضع على تركيا وعلى إيران. إيران فيها قومية كردية أيضا وتركيا فيها قومية كردية
وسوريا فيها قومية.
نعم قلنا سوريا إحنا.
يبقى إيران العراق
يبقى تركيا السنة سوريا. يبقى السنة كما يقولون خارج المولد لم يعد لهم شيء في العراق يذكر خاصة أن الدولة في العراق الآن والتي بنيت قانونيا حتى السنة على أسس طائفية وبنيت موضوعيا على أسس طائفية
لا تحكم إلى السنة
أصبحت الآن نسخة طبق الأصل عن الدولة أو النظام السوري نظام طائفي. هذا وضع العراق الآن. الآن ما الذي شرع هذا الكلام؟ ما الذي أوصل العراق إلى هذا الوضع؟ أنا أعتقد أن السنة أنفسهم القيادات السنية التي راهنت على الاحتلال الأمريكي التي شاركت في المجلس الحكم الانتقالي اللي أسسه بريمر والتي قبلت أن تكون جزءا ملحقا في العراق بدلا من أن تكون هي الأساس التاريخي والحضاري والثقافي للعراق قبلت أن تكون جزءا ملحقا في عملية سياسية مزورة من أليفها إلى يائها وطائفية وبغيضة. هكذا تريد إيران وهكذا تريد أمريكا والمركز. العراق طائفي، العراق شيعي، العراق فارسي، العراق تحت له أفضل لها مليون مرة من أن يكون العراق سني ولو شكلا. لذلك مثلا العراق عندما جاءوا إليه هدموه ثم عادوا بناؤه.
تم تجنيس 2 مليون إيراني
مجنسين موجودين يا سيدي البصرة وبعض المناطق يعني الحدود الإيرانية اللي اسمه المعاملات تصاغ بالفارسية.
ضربوا دائرة الأحوال المدنية في أول ضربة جوية على العراق.
هناك إشكالات عويصة جدا في العراق لكن الإشكال هو أنه السنة القسم السياسي الجسم السياسي للسنة وهو جسم بعضه يعني قديم في المعارضة وأغلبه أغلبيته الساحقة مصطنع مستحدث هو الذي عمل مع أو قبل العملية السياسية وقبل أن يكون ذجلا للعملية السياسية بل وعميلا للأمريكيين. يعني أنا أعطيك مثال مثلا بالنسبة لطارق الهاشمي حزب الإسلام اللي هو كان يتصدر هذه المسألة. طارق الهاشمي في اجتماع الخمسة الكبار العراقيين في العراق قبل الانسحاب الأمريكي بحوالي يمكن عام أو عامين اقترح أن يكون أن يبقى الأمريكيون في العراق 50 سنة أخرى قادمة. طيب أنت يعني هل العراق ملكية خاصة هنا حتى تقترح بقاء القوات الأمريكية 50 عاما أخرى في العراق؟ يعني ألم تراعي في هذا أنك تضيع حق جيلين؟
لا اللي يجابل الشيعة وفي الآخر حكم عليهم الإعدام.
هو زار إيران وهو أصلا كان يعني نائب الرئيس وكان يعني ضليع في الحكم العراقي ولم يقبل ولم يستمع لأحد ولم يستمع لأحد. حتى بعض الجماعات الجهادية كانت لها خطوط مع العملية السياسية وكانت أحيانا تطرح إمكانية العمل السياسي. الذي حصل أن 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 المشروع الجهادي كان يقف حجر عثرة أمام هذا يعني المشروع الأمريكي والمشروع الصفوي في العراق وما زال حقيقة يقف حجر عثرة أمام هذه المشاريع. لكن أضعف المشروع الجهادي إلى الحدود الدنيا وحتى إلى حد التلاشي في بعض الجيوش أو الجماعات الجهادية الموجودة في العراق وضعيفة، بفعل أن بفعل المشروع الأمريكي الذي اقترح على بعض الجماعات الجهادية يعني مشروعا قوامه أن عليكم أن تشاركوا في العملية السياسية لأننا سننسحب، وإذا انسحبنا سيبقى العراق بيد الشيعة وأنتم ستكونون خارج العراق وخارج العملية السياسية. إذا حتى تكونوا في إطار عملية سياسية يجب أن توقفوا كل القوى التي تمنع مرور العملية السياسية، والقوى التي تمنع مرور العملية السياسية هي القوى السلفية الجهادية القاعدة وفيما بعد دولة العراق الإسلامية. وبالتالي حصل الاختراق للمشروع الجهادي على خلفية الإغراء السياسي في العملية السياسية،
وبعدين خنوا.
نعم، بعدين سقط الجميع، سقط السياسيون السنة ولوحقوا وطوردوا وحكم على الهاشم 5 إعدامات وطرد العيسوي وسيطر المالك على 5 أو 6 وزارات ثم سحب البنك المركزي إلى حظيرته وتقريبا سلم يعني العراق لإيران بالكامل. بقيت الجماعات الجهادية ضعيفة لأن هناك يعني 2 جماعات تنشط فقط على رأس دولة العراق الإسلامية، أما الباقية لم تعد قادرة.
طب دلوقتي دكتور لما هم اتعمل الدستور الشيعة عملوها على أساس فيدرالي، فلما جم شافوا التراجع السني ولقوا ان هم التهموا البلد كلها والبلد بقت بتاعتهم، هم رفضوا الفيدراليه رغم ان هم اللي سطروها في الدستور، خافوا احسن ما يحكموش، فقالوا لك على اسوأ الفروض لو لم نحكم يبقى ناخد اقاليم شيعيه فيدراليه نقسم نتقاسم السلطه مع المركز القائم بعالم واحد بماليه واحده بجيش واحد بخارجيه واحده. فلما وجدوا ان السنه بتراجعهم التهموا هم العراق كله، إيران قالت لهم لا خلاص ما فيش حاجة اسمها فيدرالية ولا تقسيم ولا أي شيء.
في كل الأحوال مشروع التقسيم قائم ولم ينتهي، لكن الفيدرالية أعطت للشيعة مبرر لعملية التقسيم والفرز الديمغرافي. لا تنسى أحداث سامراء، لا تنسى بغداد وتصريحات الجعفري عندما قال لن أبقي سني في بغداد.
الجعفري الطائفي.
الأمريكيون من مصلحتهم ليس التقسيم، من مصلحتهم السيطرة الشمولية على منطقة هم يعلمون جيدا أن المشروع الصفوي يخدمهم في المحصلة، لأن
وبالتالي الشيعة عملائهم فهم دول اللي بيوتضوا أركانهم. يعني
العدو مشترك، السنة عدو للصفويين، السنة هم العالم الإسلامي، وبالتالي هم عدو شرس للصفويين وللأمريكيين المركز. لذلك هناك تلاقي مصالح استراتيجي عميق، يعني هل سمعت في يوم ما أن الصفوية أو الشيعية هاجمت أمريكا أو هاجمت يعني
إسرائيل مثلا؟
هذا كلام يعني مش التاريخ لا يقول بهذا.
عمرنا ما شفنا صاروخ طلع من إيران على إسرائيل مثلا.
لن يخرج أصلا. هم يقولون لك أنهم يستخدمون أدوات كحزب الله كحماس ككذا.
لا ده لعبة يعني.
لكن الفارق
كدولة رسمية إيران تضرب إسرائيل هذا مستحيل.
لا يحصل يعني لحظة شوي. الاتحاد السوفيتي كان يدعم منظمة التحرير بالأسلحة والاعتاد في لبنان. هل سمعت أن الاتحاد السوفيتي قصف إسرائيل
مثلا؟
لن يقصفها. لن يقصفها لأنه هو شريك في النظام الدولي، هو يدير عملية التمرد. لا يستطيع إنهاءها ولا شطبها لكنه يديرها. وهم بحاجة إلى يعني وجود حركات تمرد هذا بدون أدنى شك، لأنها تقوم بعملية تنفيس واحتواء وانكشاف لما يسمى بين قوسين المتمردين أو الفدائيين أو لأعدائهم، بحيث يمكن مراقبتهم سياسيا، يمكن استنزافهم سياسيا في خدمة أغراض أخرى. وبالتالي كما ترى في الشأن الفلسطيني وصلنا إلى أوسلو، وصلنا حتى إلى حكم بادل لا نستطيع الحصول عليه، وصلنا إلى حراس لأمن إسرائيل طوال 20 عاما. فشلت أوسلو، فشلت السلطة الفلسطينية، فشل الحل، وتراجع العالم العربي والإسلامي. الصومال مزقات، أفغانستان مزقات، الشيشان مزقات، الجزائر العراق مزقات، اليمن مزقات،
سوريا الآن
هذه سوريا الآن
تذبح،
مالي الآن تهاجم نفس الشيء بهجمة صليبية شرسة، يعني هجمة صليبية صريحة المصطلح
فجة.
وبالتالي نحن نتعرض لهجمات بسبب أننا قبلنا أن نكون أدوات في فلك المركز وأقطابه. لذلك فشلت كل. إذن ألا نعرف من هم أعداءنا؟ ألا نتخذ قرار نحدد به من هم الأعداء حتى هذه اللحظة؟ لم نتخذ قرار نحدد الأعداء، وإذا عرفنا العدو حقيقة فإننا نتغاضى خشية من تبعات معاداة هذا
المواجهة
أو المواجهة. ذاك ما يحصل حتى في سوريا، كما يحصل في العراق الآن.
يعني الأمة وحكامها يعرفون من العدو،
يعلمون
ولا يأخذون خطوات إيجابية.
الكل يعلم، كلهم يعلمون. يعني الحكام أكثر من يعلم أنهم واقعون تحت الهيمنة، واقعون تحت الغطرسة، واقعون تحت الابتزاز، وواقعون أيضا يعني في إطار نظم سياسية يعني هي بمثابة الغنيمة الكسب. هم يكسبون من هذه الأنظمة، وبالتالي بعضهم اندرج للكامل، بعضهم حافظ على الوضع القائم، بعضهم قبل في النظام الدولي ودافع عن النظام الدولي ودافع عن الوضع القائم. ليس الحكام فقط، حتى المعارضة سواء كانت وطنية أو إسلامية أيضا قبلت الاندراج في النظام الدولي القائم، قبلت بشروطه، قبلت حتى في قوانينه وتشريعاته ودساتيره وأدائه ومؤسساته، قبلت بالكامل. يعني على الأقل تعاملت بموجب براغماتية صرفة. إذن ما الذي استفدناه بالنهاية؟ لا شيء يذكر. وبالتالي الحراك العراقي هذا الذي جاء ويندرج في نطاق الهيمنة، مقاومة الهيمنة، في نطاق الانعتاق، في نطاق يأتيك صدى للثورة السورية، صدى للربيع العربي، صدى للهامشية الاجتماعية والهامشية الطائفية.
طب دكتور، إيه اللي خلى أهل السنة تراجعوا بهذا التراجع وهم الحاكمون على مدار 1400 سنة؟
لأنهم ليسوا أصلاء، ليسوا أصلاء في العملية السياسية، لأنهم أصلا كانوا تبعا للغرب. كانوا تبعا. ما هي مشكلة المعارضة العربية؟ المعارضة العربية يعني بالنهاية أي حل يسقط النظام مقابل أن تتقدم هي ويرفع عنها، ترفع عنها المهاجر والمنافي، تقدم كل التنازلات أكثر مما يقدمون النظام نفسه. بالتالي كما ترى المعارضة في تونس قدمت الأمريكيين أكثر مما قدم يعني
زيد العابدين
بن علي نفسه.
يعني عميل قديم أحسن من عميل جديد.
نفس الشيء، المعارضة هنا قدمت للأمريكيين أكثر مما قدمت لمبارك، أكثر مما قدم مبارك. مشكلة المعارضة ليست أصيلة ولا تريد أن تكون أصيلة، وأكثر ما تفعله المعارضة العربية
تسقط نظام،
والنظم العربية أنها تعتبر النظم القائمة هي حصيلة المئة عام الماضية. يعني كل العالم العربي، ولادة العالم العربي من ألفه إلى يائه لا تزيد عن 100 عام. كل ما أنتجته من فلسفات، كل ما أنتجته من منظومات استعمارية، من منظومات هيمنة، من منظومات تبعية، هو هذا هو العالم العربي. وكأنه بلا عقيدة، بلا تاريخ، بلا حضارة، بلا انتماء، بلا أي منطق. يعني وكأننا عبارة عن قطعان أغنام يعني فقدت الرعاية. كنت قد كتبت هذه الفقرة بالأمس في صفحة الفيسبوك. طبعا يعني مشكلة أن المعارضة رأس المال بالنسبة للشعوب عندها لا يزيد عن 100 عام. إذا قلت لهم التاريخ الإسلامي أقول لك فصل الدين عن الدولة، إذا قلت لهم العقيدة الإسلامية أقول لك فصل الدين عن الدولة، إذا قلت لهم الحضارة الإسلامية يقول لك ما شأننا والدين. يا عمي هذا هو تاريخنا،
هذا إرثك،
هذا إرثنا، هذه عقيدتنا، هذه نفسيتنا، هذه ثقافتنا، هذه عقولنا، هذه مرجعيتنا. ما هي مرجعيتكم 100 عام سابقة؟ يعني بمعنى آخر
اللي هو التغريب،
الاستعمار والتغريب وسايكس بيكو وأدواتهم وثقافتهم ومفرزاتهم ومخرجاتهم،
هو ده اللي في ذهنية المعارضة التي حلت
كل ما يحركهم. طب في هذه 100 سنة حكم النظام الحاكم، ذهب النظام الحاكم، جاءت المعارضة، هذا تعامل مع الدولة والمجتمع والتاريخ والحضارة غنيمة، وهؤلاء يتعاونون بنفس المنطق. هذا قبل بالعرض الغربي وقبل بالشروط الغربية، وهؤلاء ذهبوا إلى المركز يستعطفون الغرب الاعتراف بشرعية الثورة وشرعية وصول الحكم وحقهم في الوصول الحكم بالتقاسم. هذه حقيقة الأمة العربية، حقيقة المعارضة، حقيقة العربية،
أو ما سمي بالربيع العربي.
ليس الربيع، هذه حقيقة المعارضة التي تسلقت على الربيع العربي، هي ليست فاعلا في الربيع العربي. يعني القوى الحزبية، القوى السياسية، القوى ليس لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد في الفعل السياسي الثوري الجاري الآن في العالم العربي. هي متسلقة، هي قاطفة للثمار، هي لم تبادر بالحدث، هي فقط عندما أنجز الحدث تقدمت لقطف الثمار، لكن ليس لها علاقة
لتنظيمها، لسابق تنظيمها.
اذهب إلى شباب الثورة التونسية ليس لهم علاقة في الحكم القائم، اذهب إلى شباب الثورة المصرية ليس لهم علاقة بالحكم القائم، اذهب إلى شباب الثورة الليبية، فقط المسلحين يفرضون الكتاب، تفرض وجودها بفعل السلاح الذي تحمله، وإلا كانوا خارج السلطة وخارج الساحة. إذن هذه المعارضة تمثل من؟
لكن هذه الثورات هل تطهر نفسها بنفسها وتصحح مسارها؟
أنا أعتقد أننا نحن في سنة تدافع الآن، والثورات بالتالي الثورات ما زالت جارية، والحراك والتدافع الإنساني في شتى في في الأصقاع الكرة الأرضية ما زال قائما وفي بداياته وفي أولياته، وما زال لم يشتد عوده بعد ولم يفرز يعني المطاحن والملاحم والصراعات، لكن هذا الصراع التدافع بعضه يكون يعني جهاديا، بعضه يكون سياسيا، بعضه يكون إعلاميا، بعضه يكون يعني احتجاج سلمي، يعني يختلف من لحظة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر، لكن الحراك مستمر. بالنهاية لا يمكن أن يتوقف هذا التدافع، لا يمكن أن يكون هناك استقرار على الإطلاق، حتى لو بدا لنا في لحظة معينة أن ثورة معينة تتعرض بفعل الثورة المضادة إلى الانهيار والانسحاق، لن يحدث هذا. الذي يحدث أننا في إطار تدافع، والتدافع هو كر وفر، ليست عملية كر مستمرة حتى نقول أننا ذاهبون باتجاه الاستقرار، وليست عملية فر حتى نقول أن الربيع العربي أو هذا التدافع لم يحدث شيئا أبدا. نحن في عملية كر وفر قائمة حتى هذه اللحظة، وبالتالي الوضع الحالي هو وضع انتقالي.
طيب
ليس ثابتا.
دكتور يعني مثلا في العراق هناك من أفتى من علماء السنة بعدم خوض العملية الانتخابية، وبالتالي أفسح المجال للشيعة وقدم لهم على طبق من الذهب تراجع السنة، ولن يكون لهم لا نواب ولا غير ذلك إلا من انتخبهم الشيعة ليجملوا المالك جابهم زي حاتم الحسني وزي مش عارف مين وغيره.
أخي شوف، هذه العبارة سمعت وقيلت في العراق لتبرير الدخول في العملية السياسية وحتى لتبرير الدخول في
العملية. لو ما قالوا مش هندخل.
حتى في
يعني الدكتور حارس الداري رئيس هيئة العلماء المسلمين أفتى بعدم خوض العملية الانتخابية في الانتخابات التي مضت.
صحيح.
طب ما هو البديل ليكون للسنة صوت حتى لا يهمشوا تماما كما حدث الآن وليس لهم صوت.
حتى لو كانوا في العملية السياسية إلى من انتهوا؟ يعني هم دخلوا العملية السياسية، لا تستطيع أن تقول لا يوجد، دخلوا العملية السياسية وشاركوا في انتخابات، وانتخابات المرة الماضية يمكن 2008 أو 2009 أظن أو 2010 الانتخابات التي حصلت كانت نسبة المشاركة فيها 22%، وليس صحيحا من يقول لك أنه 40-45% أبدا. أنا كنت متابع الانتخابات وفي أحد التلفزيون التركية تحدثت عن هذا، كانت نسبة المشاركة ضعيفة جدا ولم يشارك الكثير فيها، وحتى لو لم يشارك سوى 5% كان سيدخل العملية السياسية، الديناميكية العملية السياسية ستتم بقرار سياسي وليس بقرار شعبي أو يعني أو دستوري حقيقي. فعلا تمت العملية السياسية وشارك من شارك، وكما تعلم فازت قائمة إياد علاوي اللي قامت دولة
وعادوا 9 شهور عشان يشكلوا حكومة
والمالكي لم يقبل فوز
القائمة العراقية
دولة القانون، ما قبلوهاش، هم شاركوا وليس لم يشاركوا، لكن بالنهاية أنتم شاركتم من بداية العملية السياسية حتى الآن، ما الذي حصدتموه؟ أنتم فشلتم حتى في حماية أنفسكم من المطاردة والملاحقة ومحاولة الاغتيال، فشلتم في حماية مصالح السنة، فشلتم في حماية المسلم السنة من المخبر السري، فشلتم في حماية من قانون مادة 4 إرهاب، وزج بالسنة بعشرات الآلاف في السجون، واغتصبت نساء السنة في السجون، وهؤلاء عرب، والله العظيم شيء عجيب يا أخي، يعني ألم تستفيقوا على أعراضكم إلا بعد مضي 10 سنوات؟ هل يعقل هذا؟ هل يعقل أن يكون نصيب السنة في العراق هذا، ثم يهدم المشروع الجهادي في العراق بفعل أيدي السنة أولا، ثم يثور على 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 العملية السياسية ثانيا في عملية المطالبة بإصلاحات؟ انتهز هذا الحراك القوى السياسية التي أصبح التي شاركت ودافعت على العملية السياسية ودافعت عن الاحتلال الأمريكي وروجت الاحتلال الأمريكي.
طب هنعرف مين هي القوى دكتور، أستاذنك عفوا فاصل ونعرف من يعني وما هي القوى المعنية بالحراك السياسي في العراق وما هي خارطتها. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأجددها لضيفكم الكريم دكتور أكرم حجازي الأكاديمي المفكر الكبير عضو الأمانة العامة المنتدى المفكرين المسلمين. أجدد لك التحية دكتور.
حياك الله.
حياك الله. يعني كان سؤالي القوى المعنية بالحراك الشعبي في العراق ما هي الخارطة؟
شوف الحراك في العراق كما قلنا هو صدى الربيع العربي، والحراك في العراق حقيقة بدأ ب 25 شباط 2011 لكنه قمع، قمع بشدة، وبدأ في يعني غالبية المدن تقريبا أكبر المدن على الأقل قمع بشدة. الآن عاد الحراك مجددا، لما عاد؟ عاد على خلفية الربيع العربي، عاد على خلفية حراك 25-11، عاد على خلفية الثورة السورية،
تفجيرات،
لا التفجيرات لا، عاد على خلفية يعني التدافع الإنساني. العراق ليس خارج هذا،
يا العراق له ربيع عربي كما يقول،
قد يذهب إلى ربيع عربي وقد يذهب إلى ربيع سوري طائفي، هذا وارد، لأنه هناك من يراهن على كل حال
القوة المالية.
يعني كان هناك غليان شعبي، انقسام في إطار السنة على وجه التحديد. ليس الهدف السنة طائفي، أنا أقطع به هذا، لكنهم يشعرون ويعانون فعليا بفعل منظومة الدولة، قوانين الدولة، منطق الدولة، بنية الدولة الطائفية، التوجهات نحو يعني تعميق البنية الطائفية. بات السني يلحظ هذا،
التغير الديموغرافي
على حسابه، والتغيير الديموغرافي هم كانوا بدأوا فيه، لكن إلى حد ما ليس توقف، كان عنيفا في 2006-2007-2008، لكن في الآن التغيير الديموغرافي لا أحد يشعر به لأنه يجري في الظل.
دي لا، في بغداد نفسها دكتور قاموا في أحياء راقية زي المنصور وغيرها، عملوا للشيعة، جابوا للشيعة وأسكنوهم في أكشاك، وراحوا مغطين عشان وسختهم وعفنتهم، راح عاملين صور كده عشان الناس اللي ماشية في بغداد ما تشوفش الزبالة اللي وراها.
هم في بغداد معروف، لكن صدق أو لا تصدق أن عملية التشيع والاستحواذ وصلت حتى الأنبار والصحراء. هذا الخطر الشديد.
سامراء نفسها كلها سنية،
سامراء
قالوا عايزين نشيعها عشان المهدي الأهبل.
نعم، حتى وصلوا إلى حد أنه غيروا أسماءكم، مش عارف يغير اسمه، عمر، بكر، عثمان،
عبد الحسين وعبد الرضا وعبد الظاهر.
يعني وصلت عملية إلى لحظات استفزازية طالت حتى الفرد. العلاقة الطائفية في سوريا وصلت حتى الطفل، في العراق وصلت حتى الفرد، وليس فقط الأرض، وليس فقط الاقتصاد، وليس الاجتماع، وليس الأمن، وليس الجيش، لا، بل وصلت حتى المواطن العادي، الفرد العادي.
إذن على أسماء،
أنا الآن نعم أنا الآن لست مستهدفا، أنا أريد أن أكون عراقيا، أريد أن أكون مواطنا، أريد أن أكون مسلما في عقيدة في كذا، لكن أنا الآن مستهدف، وصلت حتى الاعتقاد والاسم. إذا في إشكال الآن في العراق،
زي بلغاريا كده،
كل هذا الغيظ زي بلغاريا مثلا اللي حصل في الأتراك والمسلمين الأتراك في بلغاريا، و 900,000 يعني دمروهم دمار، نفس المشكلة عندنا الآن. هذا الاحتقان وصل ذروته، لكن لم يكن هناك منافذ للدخول، فجاءت قصة
المغتصبات
الهاشمي، لا ثم
العيثاوي
العيثاوي كشرارة أشعلت الموقف، لكن الاغتصاب، السجون، يعني في وضع مزري. لكن الآن سبحان الله، ما كما تعلم النظم العربية والشعوب العربية هي حقيقة تغلي تحت بركان في اللحظة التي يعني تحصل فيها على كما يقال يعني كحتة زر كبريت وقود تشتعل. الآن اشتعلت في العراق، لكن الشعوب دائما وأبدا لها حدث، حتى وإن جاءت القوى السياسية التي دعمت العملية السياسية وشاركت فيها ودافعت عنها وطحنت المشروع الجهادي وطحنت أهل السنة، حتى لو ركبت هذا الحراك، الحراك بحد ذاته لم يكن يريد من هذه القوى، ولم يكن يعنيه من هذه القوى إلا لحظة الاحتكاك. لحظة الاحتكاك استغلتها الشعوب بقطع النظر، إن كان جاءت من المالكي، إن كان جاءت من الصدر، إن كان جاءت من
العساوي،
إن كان جاءت من العساوي، ولا متنخاش من هذا موضوع آخر، لأنه في الشعوب لا توجد هناك حسابات فردية أو شخصية أو حزبية أو إيديولوجية،
بتبقى قشة تقسم زهر
البيت. نعم، هناك حسابات حدث شعبي، حدث اجتماعي، هناك حسابات مشاعر مجتمع، مشاعر أمة، استغل هذا الحدث ركبوه، لكن تحرك المجتمع. الآن تحركت القوى السياسية التقليدية، ثم تحركت القوى الاجتماعية، القبائل، شيوخ القبائل وشيوخ العشائر في العراق، ليسوا كلهم صحوات وليسوا كلهم لا مموشيك أبدا، والرمادي معروفة أصلا يعني في سطوتها، ومعروفة في أصول سنيتها، ومعروفة فيها أصول القبائل وأصول العشائر، ومعروف يعني ليست يعني لا يجوز يعني الطعن في المسألة القبلية وكأن القبائل، لا، القبائل تفهم وتدرك وتعقل، والمجتمع يفهم ويدرك ويعقل، والحدث يقول أن المطلب
المنطقي كمطلب أبناء درعة أو شيوخ درعة عندما ذهبوا إلى كلثوم شو اسمه هذا اللي اسمه محمد كلثوم أحمد كلثوم اللي هو محافظ درعة وقالوا له هذه عمامتنا وأطلق سراح الأطفال فألقى بالعمامة على الأرض وبالتالي انفجرت الثورة السورية على خلفية ما جرى في درعة للأطفال وكذلك الأمر في العراق الشيعة القبائل تدخلت انه في مطالب بسيطه حتى الان المطالب بسيطه حتى الان مطالب اجتماعيه حتى الان المطالب حق المطالب يعني مش ليست معقوله وغير معقوله بل هي حق انتزع بالاكراه انتزع بسطوه القوانين المجرمه انتزع بالمنطق الطائفي انتزع بالمنطق الامني الوحشي اطلقوا سراح نسائنا اطلقوا سراح رجالنا وشبابنا
لا بيكذبوا بيقول لك ما فيش
طيب فليكذبوا ما شاءوا لكن هي الحقيقه بالنهايه يعني لا استطيع ان
استاذنك هنشوف تقرير مشاهدي الكرام يعني زادت وتيرة التفجيرات خلال هذا الاعتصام السني في المحافظات السنية التي قامت وهي 6 محافظات وصلت إلى 6 محافظات الجمعة الماضية وهناك أصابع تهام يعني أشارت إلى ضلوع الشيعة وهذا حقيقي ونصدق نشوف التقرير
ذات اغتيال النائب عن القائمة العراقية عيفان سعدون العساوي وقعت سلسلة من الاعتداءات والتفجيرات راح ضحيتها الكثير حيث قتل عشرات الأشخاص كما أصيب أكثر من 200 بجروح وذلك صباح الأربعاء في بغداد وشمال العراق أعنف هذه الاعتداءات وقع في كركوك على مسافة 240 كيلومترا شمال بغداد حيث قتل وجرح ما يقارب من 200 شخص حين فجر انتحاري سيارة مفخخة وفي طوس خرماتو إلى الجنوب قتل 4 وأصيب ما لا يقل عن 30 شخصا بجروح في انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري في اعتداء كان يستهدف قوات الأمن الكردية الساش على مقربة من مركز للاتحاد الوطني الكردستاني وفي بغداد أدت 3 اعتداءات إلى سقوط 5 قتلى بينهم 3 من الشرطة ولم تعلن أي جهة مسؤولية عن الاعتداءات الانفجارات دفعت العراقيين للتساؤل عن الاتهامات المعهودة للقاعدة التي عادة ما تطلقها السلطات الشيعية لدفع البلاد في أتون حرب أهلية جديدة كما أثارت تساؤلات أخرى عن محاولة لخلط الأوراق لإغفال الناس عن الثورة العراقية السلمية التفجيرات أثارت أيضا الكثير من الاستياء بعد أن أصبحت القاعدة شماعة تعلق عليها الحكومة عدم قدرتها على السيطرة على الوضع الأمني المتردي في البلاد
شفنا التقرير دكتور يمكن زادت وتيرة التفجيرات زي ما أنت شفت يعني لماذا وهناك اعتصام وهناك مطالب مشروعة أو حقوق مشروعة للسنة في العراق
شوف التفجيرات في العراق لا يجوز أنا بالنسبة لي هذا التقرير لا أعتمده يعني يعني كمادة للتحليل أو مادة لأنه التفجيرات يجب أن تدقق بها يعني مثلا مثلنا هذا حارث الضاري في إحدى لقاءاته قال إن هناك تفجيرات تقوم فيها السلطة نفسها الموصل وغير الموصل نفس السلطة المالكة نفسها تقوم فيها التفجيرات وهناك تفجيرات معلنة ومتبناة تقوم فيها الجماعات الجهادية في العراق وهناك تفجيرات تقوم فيها أجهزات الأمن فيما بينها والقوى السياسية الآن عليك أن تدقق في كل عملية تفجير
من المستفيد
حتى نعم حتى نعرف بالضبط هذا عن هذا ونفذ ونبين بالضبط ما هو الذي يستهدف الحراك وما هو الذي يدعم الحراك يعني هنا المسألة بالغة الحساسية يعني لا تؤخذ كقالب واحد بحيث نقدم يعني في بالأمس مثلا يعني قتل عيفان العيساوي
عيفان العيفان
هذا رجل معروف منه هو المشرف على الصحوات في العراق
عميل
يعني عميل عميل تاريخي يعني وهو مع مع مع, مع الأمريكيين من بداية المؤسسي الصحوات من بداية جسمه هو أصبح نائب عراقي هؤلاء لا تستطيع أن تقول أنهم مع عراق يعني ابن أخوه مش عارف لعبد الستار أبو ريشة الذي كان رأس الصحوات ورأس العمالة مع أمريكا قتل أيضا من انفجار وتولى فيما بعد ابن أخوه صدق أو لا صدق هذا الرجل الآن هو الذي يتوسط بين المالكي والشيعة وبين السنة فيما يتعلق بالحراك وتهدئة الحراك وبالتالي هؤلاء لا تنتظر منهم خيرا انتظر منهم فقط عملية التفاف لأنهم أصلا هم ليسوا عملية سياسية وليسوا أصلاء في عملية سياسية وهم دخلوا العملية السياسية من باب العمالة بصراحة ليس من باب آخر وبالتالي هؤلاء دعهم جانبا الآن الحراك فيه قيادة سياسية بعضها مقبول أو يعني الحراك غض الطرف عنها وليست يعني ليست القوى السياسية هي هدف الحراك، يعني القوى السياسية السنية حتى العميلة ليست هدفا للحراك بحد ذاته،
إنما هي ثورة شعبية،
هي 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 هو حراك ناجم ليس عن نزعة مطلبية بل شعور باستهداف. يعني أنا لا أريد فقط أن تطلق لي سراح الأسرى أو سراح السجنات، هذا مطلب حق أطالبك به، لكن هناك عملية سياسية برمتها خاطئة من ألفها إلى يائها ينبغي أن
تصحح،
يعاد النظر في دستور العراق، ينبغي أن يعاد النظر في 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 دولة العراق، ينبغي أن يعاد النظر في في
أموال العراق،
أموال العراق وثروات العراق، ينبغي أن يعاد النظر في كل الذين نهبوا العراق في إحدى القوائم الأمريكية، التقرير الأمريكي الذي صدر قبل حوالي يمكن 3 أو 4 شهور. صدرت قالت هناك 700 مليار دولار تم سرقتها من العراق في الفترة ما بين 2005 و2010 يعني في 5 سنوات. صدق أو لا تصدق، من ضمن الأسماء التي وردت في هذا التقرير أن أسامة جيميل هو يتبنى مطالب المتظاهرين وهو رئيس البرلمان العراقي من حصته 24 مليار دولار. هؤلاء إذا جاءوا إلى الحراك فيأتون لمسألتين، لحماية أنفسهم من ملاحقات المالكي والطائفة الشيعية ولحماية أنفسهم من الملاحقة بفعل الفساد. هؤلاء ليسوا أبرياء أصلا، لكن الحراك الآن، الحراك الآن لا ينظر إلى هؤلاء باعتبارهم هدفي، لأن الهدف الحراك الآن هدف مطلبي أولي يريد أن يؤمن به الأسرى والنساء وبعض الحقوق الأولية التي تحصن وتطمن الحراك بحيث تعطي دفعة. ليش الملك لا يريد أن يطلق سراح هؤلاء وينكر أصلا وجود هؤلاء؟ لأن هؤلاء أعداد كبيرة جدا، وإذا حصل عليهم الحراك انتزعهم من مخالب الملك والحكم الطائفي هذا، فهو يستطيع أن يحصن بيته ومن ثم ينطلق، وهو يعلم الملك جيدا. وقيل هذا الكلام أن هؤلاء لن يتوقفوا عند هذه النزعة المطلبية، لأن هناك أجندة سياسية، هناك برنامج سياسي ينبغي أن يطالب به، وهو تفكيك الدولة الطائفية القائمة، شاء الملك أم أبى. وإلا هو نفس الملك عندما قال هذا الحراك غير دستوري، وبالتالي هناك حل، إما أن يذهبوا إلى انتخابات برلمانية. هذا نحن ربما نتحدث في
مآلات، طيب نقول مآلات الحراك، طيب
مآلات الحراك بالضبط بسبب كما قلنا النظام السوري، نظام العراقي الآن هو بنية طائفية مثيلة للنظام السوري الموجود ومثيلة للنظام الإيراني الموجود أيضا في في إيران. إذن الحراك هذا مرفوض من الناحية الشيعية ومن إيران، وحتى الإيرانية اقترحوا إرسال الحرس الجمهوري إلى العراق لقمع التظاهرات الموجودة والحراك الموجود في العراق. وقال أن أمام الحراك يعني إما أن يذهب، إما أن نقوم بعملية إصلاح بالتفاهم، وإما أن نذهب إلى انتخابات جديدة، وإما أن يذهبوا يعني إلى البرلمان، وإما الطائفية
والحرب طويلة الأمد.
الطائفية هي خيار المالكي نفسه،
وهو عايز دي،
هو خياره، هو يهدد بعصا الطائفية على الملأ على المكشوف، يعني لا يخفي هذا الكلام للمالكي. لكن المجتمع العراقي حتى في الشيعة، يعني لأن كل منصفين، ليس كل المجتمع الشيعي في العراق
عايز يصل إلى
يقبل بأطروحة المالكي أو يقبل بأطروحة الطائفية في العراق، بالرغم أن رموز السلطة في العراق هي رموز طائفية، رموز السلطة المهيمنة هي رموز طائفية. لكن لا ننسى أن الطائفة الشيعية في العراق العربية الأصول رفضت رفضا قاطعا المنطق الطائفي، وعلمت جيدا ماذا فعل بها المنطق الطائفي الصفوي المستورد القادم إلى العراق. ولعلك تذكر يعني حادثة مناف الناجي اللي هو مستشار السيستاني فيما يتعلق في يعني اغتصاب النساء العربيات الشيعيات وخداعهن وتصويرهن في، وكانت قصة طويلة جدا في وبالتالي العراقي نعم وكيل السيستاني أدرك الشيعة جيدا، كما أدرك شيعة لبنان صدق أو لا تصدق اللي من النساء القتلى من 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 حزب الله، أدركنا أيضا أن النظام الصفوي هذا يستغلهن حتى بعد أن قتل أزواجهن في معارك أو في عمليات، يستغلهن في الابتزاز الجنسي، ولم يعدن كما يقال أو في يعني نساء شهداء أو نساء شو. هذا المد الصفوي يا أخي، المشكلة في هذا المد الصفوي الذي قلب الرمي والذي لا يقبل تفاهمات لا مع الشيعة العرب ولا مع السنة بطبيعة الحال، مع العالم الإسلامي بشكل عام، لأنه العالم الإسلامي يعني 95% منه 98% منه سنة والباقي شيعة. بالتالي أنت عندما تجد كل هذا الحضور الشيعي الصفوي في العراق، في سوريا، في لبنان، في 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 في, في اليمن، في البحرين، في هو هي عملية هجومية، وإلا أنتم ما الذي أخرجكم من جحور؟ أنتم كنتم تعيشون بها، ثم أنتم كنتم في العراق تحت حكم سني، وكان هم يقولون لك أن صدام حسين ظلم الجميع، كان عدلا في ظلم الجميع، إذا لماذا انقلبتم على السنة إذا كان صدام حسين قد ظلم
كما
ظلم السنة؟ لماذا انقلبتم عليه؟ المشكلة في السلطة السياسية، المشكلة لا أواص أن المستوى السني هذا قبل أن يعمل في هذه العملية السياسية وهو يعلم أنها لا تخدم لا السنة ولا تخدم حتى الشيعة، لذلك خرج هناك من الشيعة من يؤيد الحراك الشعبي باعتبار أن ما يجري هو يمس إلى حد ما كمان الشيعة، وبالتالي يحاول الحراك الشعبي تحريد المسألة الطائفية ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لكن بالمقابل المالكي ورموزه يحاول وكثير من رموز الشيعة يحاول الزج بالمسألة الطائفية ليقلبها على طريقة سوريا، لكن في مثل هذه الحالة إذا قبلوا في هذا فستكون هناك مذبحة في العراق، وهو يعلم جيدا المالكي ويعلم كل رموز الطائفية في العراق أنه بالنهاية المشروع الجهادي لو لم يعترض من قبل الأمريكيين والدول العربية والسنة لما استطاعت حتى أمريكا و32 دولة معها أن تصمد في العراق، عليهم أن يعلموا هذا جيدا، وإيران كانت موجودة من ضمن 32 دولة في العراق
وكان تحارب هذا
نعم، وكان لها استخباراتها وكان لها يعني قواتها الخاصة الموجودة ومخابراتها الهجومية، كانوا كلهم موجودين ولم يستطيعوا أن يخففوا وجه المد الجهادي وفي وجه المشروع الجهادي العراقي، لكن المشكلة التي حصلت في المشروع الجهادي أنهم استطاعوا اختراق جماعات جهادية حملت غطتها القوى السياسية بحجة أن هؤلاء لهم مشروع مع إيران، كيف يكون لهم مشروع مع إيران وقد أعلنوا الحرب على إيران؟ كيف لهم؟ أنا أعرف أحد مشايخ
قال لك دول عملاء إيران،
لا أريد أن أسمي الاسم والله لن أريد أن أسمي الاسم، لكن أحد أشهر مشايخ السنة العراق قال بصريح العبارة قال لولا الزرقاوي لضبحتنا الرافضة،
كان عامل توازن رعب عامل توازن رعب،
لأنه ما كان عندهم خيار أصلا هم أصلا يعني كما تعلم في مسألة الدولة العراق السنة والقاعدة قبلها أن الزرقاوي قيل أنه لم يبايع الشيخ أسامة بن لادن وأنه كان يعترض، وكان الشيخ أسامة بن لادن لا يريد ولا قيادة القاعدة تريد أن الانزلاق إلى حرب طائفية في العراق على الإطلاق، ما كانوا يريدون هذا، لكن كانت بحسب الوثائق والمراسلات التي سربت أو انكشفت أن الزرقاوي كان يشكو من أن هو يواجه طابورا خامسا لا يستطيع الإفلات منه إلا بمواجهته، يواجه اعتداءات على السنة لا يستطيع إلا أن ينتصر للسنة، وبالتالي المسألة على الأرض غير المسألة يعني النظرية أو العقدية أو السياسية أو المصالح السياسية، لهذا تمت المبايعة على أساس أنه لكم ما ترونه مناسبا لكن اعملوا على تحييد ما استطعتم من الأعداء، لكم كانت هدفهم كل الجماعات الجهادية منها كان هدفها الأمريكيين ولم يكن هدفها للشيعة ولم يكن هدفها لهذه القوة ولتلك القوة، لكن الذي حصل هي عملية إغراء سياسي وقعت بها الجماعات الجهادية، بعض الجماعات الجهادية وقعت بها الضحية وبالتالي دفعت الثمن ظاهرا جدا ولم تكسب شيئا على الإطلاق كما ترى الآن، والقوة السياسية التي راهنت أيضا ودخل العملية السياسية أيضا لم تكسب شيئا من العملية السياسية، المجتمع السني برمته همش وزج بأبنائه ولم يكسب شيئا، العراق برمته الآن تنقصه الخدمات وتنقصه الحقوق وتنقصه دولة تنتج 4 مليون برميل نفط من العراق والكهرباء فيها تطفأ، الشوارع فيها يعني عفنت من الأوساخ ومن الأمراض ومن الخضرات، هناك كوارث في العراق، هناك أحوال يمكن 2 مليون ورشة صناعية في العراق دمرت وما زالت مدمرة لا أحد يلقي لها بالا، طب هذا رأس مال كبير جدا
وده مستهدف عشان يفضل السنة
فقراء. نعم. لماذا يعني؟
طب دكتور عندي دقيقة للختام، لو تحدثنا عن يعني أن المقاومة أو المشروع الجهادي لابد له من دولة حاضنة حتى يستمر،
العراق كان حاضنا بل أن المشروع الجهادي في العراق حضنته كل العالم الإسلامي حضن المشروع الجهادي في العراق، لكن كما قلنا الذي حصل هو عملية تآور على المشروع الجهادي، تواطؤ على المشروع الجهادي، ضرب للمشروع الجهادي، كيد للمشروع الجهادي، وبالتالي الجميع خسر. الآن بإمكان الجميع يربح بإبعاد الحكم الطائفي عن المنظومة الطائفية السائدة سواء قانونية أو سواء كانت سياسية، بإمكان إبعادها مستفيدين من الحراك الشعبي ومستفيدين من يعني المشروع البقايا المشروع الجهادي الآن يستفيد منه في دعم هذا الحراك، لا أن يقع بنفس الخطأ السابق، والمشروع الجهادي أيضا مطالب بأن يبتعد عن الإطار أو الحراك الشعبي هذا حتى لا يتهم بأنه يخرب الحراك الشعبي، بالتالي على أهل السنة أن يتلافوا أو يتجاوزوا عن الأخطاء الكارثية التي وقعوا فيها خلال 10 سنوات الماضية، وأن ينبذوا الطبقة السياسية التي تطفلت على السنة وأوردت السنة المهالك. هؤلاء ليسوا أمناء، لا هم يكونوا أمناء لا على العراق ولا على العملية السياسية ولا على المشروع الجهادي ولا على مصالح الشعب العراقي.
شكرا دكتور أكرم حجازي، عضو الأكاديمي الكبير والمفكر، عضو الأمانة العامة لمنتدى المفكرين الإسلاميين. شكرا جزيلا لك دكتور.
حياك الله.
حياك الله. مشاهدينا الكرام، نعتذر لمشاهدينا الكرام عن عدم تلقي تليفونات يعني في هذه الحلقة، ربما ليوصل الدكتور أكرم فكرته كاملة يعني بعيدا عن التطرق إلى أمور فرعية. ونعد حضراتكم مع دكتور أكرم يكون هناك التواصل معه في حلقة خاصة فقط لمشاهدينا الكرام، حتى يعني يتفاعل معه من خلال هذه الأفكار التي طرحها، إما بالإجاب أو بالسلب أو بالتعديل. شكرا وإلى اللقاء.